ضعيف، هو الصوت ضعيف.
إما أن تكون معللة وإما أن تكون مدللة عليه. فلهذا قال ما حضرني من الدليل ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل. وزدت في بعض الابواب مسائل يحتاج اليها النبي، يعني ان الشارع زاد على ما قاله الناتم بعض المسائل التي ما ذكرها، يعني المسيس الحاجة اليه، لان الحاجة تمس الى مثل هذه. بل وربما ذكرت رواية ثانية او وجها ثانيا لقوة الدليل، يعني ان المؤلف اللي هو الشيخ صاحب المجد انه اختصر على قول واحد هو الراجح في مذهب احمد، لكن انا يعني الشارح يقول انا اني قد اخالف المؤلف المعنى، فاذكر بعض الاقوال التي هي ارجح من المذهب واقوى دليل من المذهب، وهذه ميزه هذا الكتاب. وربما ذكرت رواية ثانية، الرواية الثانية يعني هذا الإمام أحمد، هذا الإمام أحمد يربح عنه من أسأل الروايتين ألان، لأن المجتهد كافر، الإمام المجتهد عند أي إمام سواء كان من الأئمة الأربعة أو من غيره يقول بهذا القول أو يظهر دليل أو تعليل يرجع عن قولها الأول، يرجع عن القول الأول إلى قول الثاني. فالمذهب هو ما مات وهو يقول به، مذهبه الذي يموت وهو يرى هذا، ومن أكثر أصحاب الروايات الإمام أحمد لأنه يكتب عدده. فالإمام أحمد يقول بهذا القول، فإذا ظهروا لرواية أو قول آخر عدل رجع عن رأيه الأول وعن قولها الأول إلى رأيه الأخير. أصحابه من بعده جاءوا إلى هذه الأقوال وتتبعوها تتبعوا هذه الأقوال، ولما إنهم تتبعوها رأوا أقربها إلى مذهبه وآخر ما قال فيه فجعلوه هو المذهب. مثلا يأتي كتاب المقنع أو كتاب المحرم يذكر روايتين ويذكر وجهين، صاحب هذا الكتاب يأخذ الرواية التي صح أنها هي المذهب يعتمد. نبتدي بالمقدم، قال الحمد لله رب العالمين، هذا الحمد لله رب العالمين هذه النقطة من الماتن. قال الشارح ابتدأ كتابه بالبسملة، يعني لأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قال ابتدأ يعني المؤلف مع الشيخ مرعي ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة، بالبسملة والحمدلة. البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين، هذا يسمونها النحت، يسميه علماء البلاغة النحت. معنى النحت أنه يؤخذ من كل جمل من كل كلمة يؤخذ حرف ثم يصاب الكلمة واحدة يدل على وجه الاختصار يدل على هذه الجمل. البسملة مأخوذة من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مأخوذة من الحمد لله، الحمد لله يعني الحمد لله. مثلا يقول عبد شمس، يقول عبد شمس، عبد الدار، عبدري، وهكذا. هذه يسمونها علماء البلاغة يسمونها النحت، يعني النحت يعني يؤخذ من كل كلمة حرف وتوضع. فالمؤلف يقول ان الشارح يقول ان المؤلف ابتدأ كتابه بالبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم وبالحمد لله أيضا بالحمد لله رب العالمين. لما هذا؟ لما ابتدى كتابه بهذا كله؟ يقول ابتداء بكتاب الله عز وجل، كتاب الله ابتدى ببسم الله الرحمن الرحيم وابتدى بالحمد لله رب العالمين. القرآن الكريم بالحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم، أما بسم الله الرحمن الرحيم فأول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وأما الحمد لله رب العالمين فأول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. القرآن الموجود في المصحف على هذه الكيفية وعلى هذا الترتيب بالسور والآيات والكلمات هو كما أنزل من عند الله، كما هو في اللوح المحفوظ، كما هو في باللعب. فالله تبارك وتعالى ابتدأ كتابه القرآن، ابتدأه ببسم الله الرحمن الرحيم، وابتدأه بالحمد لله رب العالمين. يعني إن وضع القرآن على هذه الكيفية ما من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عند الصحابة، وإنما أنه عليه الصلاة والسلام إذا نزلت الآية أو نزلت السورة أو نزلت الآيات قال للكتاب وعوها في مكان كذا وكذا، وعوها في مكان كذا وكذا. وهذا لابد أنه توجيه وتعليم من الله على جبريل ومن جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن يكون القرآن بين أيدينا على الكيفية الذي هو فيها التي هو فيها في اللوح المحفوظ. هذا معنى قول المؤلف إن قول الشاعر، لأن المؤلف ابتدأ، ولهذا يحرم تنكيس الآيات ويحرم تنكيس الكلمات. ما يمكنك تبتدي مثلا إنسان يبي يقرأ آخر سورة البقرة، آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ورسوله، يروح يقول لا يكلم الله نفسا إلا وسعها على ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلى آخر الآية، آمن الرسول بما أنزل إليه. ما تنكيس الآيات بهذه الطريقة ما في، لأنها نزلت توقيفية، نزلت الآيات من عند الله توقيفية. كذلك نفس الشيء الكلمات أعظم وأعظم، اللي يقدم كلمة وجملة يقدمها على جملة الأخرى. السور يعني كونك مثلا إن البقرة قبل آل عمران وآل عمران قبل سورة النساء إلى آخره، هذا اختلف العلماء فيه هل هو ترتيب من عند الله أو ترتيب من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كرهوا كراهة أن تقدم سورة على سورة، يعني يكره انك وانت تقرا مثلا تقرا سوره العصر ثم ترجع فتقرا الهاكم، فالمستحب والافضل ان تقرا الهاكم ثم تقرا بعدها والعصر على هذا الترتيب، على هذا فمن هذا قول المؤلف هنا، ان المؤلف قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قال ابتدا كتابه بالبسمله ثم بالحمدلة. ليه؟ قال ابتداء بكتاب الله عز وجل على هذا الترتيب، وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي ذاهب البركة. رواه الخطيب والحافظ عبد القادر النحاوي، وبحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أقطع وهو أقطع، وفي رواية بحمد لله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجل. رواها الحافظ الرهاوي في الأربعين لا. الحديث هذا ضعيف، الحديث كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، وكل أمر في بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. هذا الحديث من الأحاديث الضعيف، من الأحاديث الضعيف، فهو ذكر أنه مضطرب، روي أنه أخطأ أجدا، روايات متعددة دلت على اضطراب المتن، أن متنه مضطرب، والواتر أيضا سنده ضعيف، فهو ضعيف من حيث السند وضعيف من حيث المتن أيضا، ولكن في هذا يكفينا أن الإنسان يكون له قدوة بكتاب الله، التعليل الذي ذكره المؤلف هو الاقتداء بكتاب الله يكفي مع الاستئناس بهذا الحديث، مع الاستئناس بحديث كل أمر في بالله، يعني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، فيها بركة وفيها خير ما في ذلك الشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قال للغلام يا غلام سم الله وقل مما يليك، سم الله وكل ما يليه. وكثير من عند الذبح التسمية وعند تلاوة القرآن التسمية، فالتسمية والحملة هذه يعني ما في ذلك ما حد يشك في بركتها، فهي مستحبة وفضيلة لا من حيث هذين الحديثين، ولكن من حيث أمور أخرى الراتب وعند الشرط وعند دخول منزل وعند أي عمل فيه مال ومهم يقول بسم الله، هذا هو الراتب. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد، إيش معنى أشهد؟ معنى الشهود معنى الحروب، فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني شهد بمعنى حضر، يعني معنى شاهد رأى، ما كل إنسان يرى الهلال، هل يرى الهلال؟ واحد يدري، هم الذين يرون الهلال. ولهذا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. جعل مقابل الشهود جعل مقابلها المرض ولا الغيب، فالغايب المسافر هذا ما شهد معهم، فأشهد بمعنى. ولهذا قال تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. يعني امتن الله على هذا الرجل انه جعل له بنين، وهؤلاء البنين شهود يعني حضور، يعني حضور العلم، ما يروحون هنا وهناك، ما هم بحاجه ولا هم بفقر بانهم يسافرون وبانهم يبتعدون عن وطنهم ويعتدون عن اهله، لا، قد اتاهم رزقهم عند عتبه باب، عند عتبه باب. قال: وبنين شهودا، الشهود هنا بمعنى الحضور. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا صار ميزة أشهد أكثر من أعلى، أشهد أكثر من أعلى. ولهذا ما تقبل الشهادة عند القاضي إلا بلفظ أشهد. لو جاء حضر الشاهد عند القاضي وقال: أنا أعلم من كذا وكذا، ما كفتها من شهادة، لازم يقول أشهد، يعني عندي شهادة، يعني شهادة إنسان حاضر على الشيء ومعلن الشيء ومشاهد الشيء، هذا ما نشهد. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، هذه معروف لله الحمد معروف معناها، وإن بمعنى أشهد أن لا إله هذه نبني جميع الآلهة. أشهد يعني أقطع وأجزم، جاء وأشهد شهادة وعلم إنسان ناظر وشاهد، وأشهد أن تشهد به أن لا إله، هذا يشهد إنه ما فيه إله إلا به إلا الله، أشهد أن ما فيه إله معبود بحق إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وحده لا شريك، هذا تأكيد للشهادة لا إله إلا الله، ولكن فيه معنى لا إله إلا الله، لأن وحده لا شريك له هو معنى لا إله إلا الله، لكنه من باب التأكيد اللفظي والمعنوي. قال: وحده لا شريك له، وحده يعني منفرد بالعبودية، لا شريك له، ليس له شريك أبدا بالعبودية، ولا بالربوبية ولا بالأسماء والصفات، ولم يكن له كفوا أحد. قال: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، المالك بمعنى المتصرف المدبر للأمور، ليش خص يوم الدين؟ ومعلم جل وعلا مالك يوم الدين يوم الدنيا كلها كذا، لكن ذلك اليوم الناس سواس، ما أدري لا مالك ولا مملوك، كلنا الدين. ما هو أول الدين؟ تطلق على أشياء كثيرة، الدين يطلق على أمور كثيرة، الدين بمعنى الجزاء، كما تدين تجازى، يعني كما تفعل تجازى. قال تبارك وتعالى: مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء. والدين بمعنى التدين، بمعنى المنة التي عليك، بمعنى المنة التي عليك. وهو المراد هنا يوم الدين، يعني يوم الحساب، المراد هنا يوم الحساب، مالك يوم الدين. قال: وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالك للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك إلا لله جل وعلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين، ورسول المبين لأحكام شرائع الدين، يعني هذه الشهادة يعني شهادة لا إله إلا الله لا تكفي، لازم يقترن معها شهادة أن محمد رسول الله. فلو جاءنا يهودي أو نصراني وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن لا رب غيره ولا إله غيره، ولكن والعياذ بالله لا يشهد أن محمد رسول الله، يمكن هذا ما أصل ما نعتبره مسلم حتى يأتي بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. إذا مات بالشهادتين فلا يعتبر من مسلما، لازم من الشهادتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. شوف كيف عبده ورسول، كيف جمع بين الوصفين للنبي عليه الصلاة والسلام، جمع لها العبودية وجمع لها الرسالة. جمع العبودية والرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام ترد على طائفتين من الناس، ترد على طائفتين من الناس. عبده هذه الذين يغلون فيه أصحاب الغل، الذين يغلون بالأنبياء ويغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعطون منزلة أرفع من منزلته، يعطون شيئا من صفات الألوهية وصفات الربوبية يجعلونها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه ترد عليه القول عبده، ما دام انه عبد لله، والله وصفه بانه عبد. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فان كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا والله ما يذكرن بالعبوديه، لانه عبد الا بشر في المحلات هذا. تدبرها في القران، تدبر في القران، لكن الله ياتي منا بانه عبد. فالله اشرف مكان، اشرف مكان، ما في اعظم من الاسرى والمعراج، منة عظيم. ولهذا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. كيف بهذا المقام العظيم الذي ما ناله احد من الانبياء ولا ناله احد من الرسل، مقام عظيم. ومع هذا الله تبارك وتعالى وصف النبي بأنه عبد. ثم قال في الموضع الآخر، قال إن كنتم في شك مما نزلنا على عبد، ما به أشرف وأعظم من نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. نزول القرآن شرف كبير للنبي عليه الصلاة والسلام، مع هذا الله وصفه بالعبودية. معناه انك لا تظن ان العبوديه هذه انها ناقصه للنبي عليه الصلاه والسلام، لا ابدا. العبوديه هذه شرف للنبي عليه الصلاه والسلام، شرف. ولهذا ما تاتي الا في اشرف المواضع من الله تبارك وتعالى. قال عبده ورسول، هذه الرساله، هذه على المنصب الكبير. الرساله هي المنصب العظيم والمنصب الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه رد على الكفره والملاحدة واليهود والنصارى وأشباههم مما ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ينكرون. وهذا رجل عبقري، هذا رجل عظيم، هذا رجل مفكر، هذا رجل سياسي، ولكنهم لا يثبتون له النبوة ولا يثبتون له الرسالة. فهذا رد عليه بأنه عبد ورسول، عبد عليه الصلاة والسلام ورسول. فهو أشهد أن محمد ورسول المبين لأحكام شرائع الدين، المبين لأحكام شرائع الدين. ما هذه هي عليه الصلاة والسلام هي رسالة، وهذه هو وظيفته في الحياة، وظيفة النبي في الحياة عليه الصلاة والسلام أنه يبين للناس أحكام الدين، يبين لهم أحكام الدين. ولهذا قال أبين شرائع الدين. الدين تكرر عندنا مرتين، قال مالك يوم الدين، ومرة قال شرائع الدين، مما يدل على أن الدين تأتي لمعاني كثيرة، منها أن الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب، ومنها أن الدين أثرت فيه شريعة الله، شريعة الله ودين الله، أن هذا هو المراد فيها الدين. طيب ما هي الشرائع؟ شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ قال هي ثلاثة أمور، أقواله أفعاله تقريرات. هذه هي شريعته، إما أن يقول وإما أن يفعل وإما أن يرى أصحابه يعملون شيء فيتركهم يعملون. هذه هي الشريعة المأخوذة منها من هذه الأمور الثلاثة. أما يأمر صلى الله عليه وسلم بشيء أو ينهى عن شيء أو يحث على شيء يقول نعم، وإما هو يفعل عليه الصلاة والسلام شيء من الأشياء هذه شريعة، وإما أن يرى أصحابه يعملون فيضرهم على هذا، فهي أقواله وأفعاله وتقريراته. فإذا قال عليه الصلاة والسلام أمر مثلا بأمر من الأمور أو نهى عن شيء من الأمور فهذا هو قول. وإذا فعل شيء طاب سعى وقف بعربة صلى صام تصدق ذكر الله هذا كله أفعاله وأقواله، هذه أيضا هذا من شرائعه. أمر الصحابة يعملون الشيء وتركهم عليه هذا شرط، لأنه لا يقل أحدا على باطل، ما يقل عليه الصلاة والسلام أحدا، فإذا أقرهم وهم يعملون الشيء. ولهذا يقول جابر بن عبد الله كنا نعجل والقرآن ينزل، كنا نعجل والقرآن ينزل، يعني معنى نعجل يعني إننا نعجل من نسائي، نعجل من نسائي، يجامع الإنسان زوجته وخشية أن تحمل ينزع منها خشية أن تحمل ينزل خارج الفرق خارج الفرق. شوف يقول والقرآن ينزل يعني أدب عندنا، لو كان إنه ما يجوز كان نهانا عنه، كان نهانا عنه، هذا من التقريرات، يعني إنما هو أقرنا على هذا أقرنا على هذا. قالوا مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة
البلاد
إني ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشتنا عليك أمام، فماذا كنت تفعل؟ قال إني ما أحدثت إلا توضأت ولا توضأت إذا صليت ركعتين. نقرب على هذا صار السنة هذا التقريرات على السنة. صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية الصلاة من الله، حين نقول دائما حين نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إيش معنى اللهم صل على محمد؟ حين نبرم من الله أو نلتمس من الله إنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول اللهم صل على اللهم يعني يا الله أو صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، نطلب من الله أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فما معنى هذا الطلب منا إلى الله أنه يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام؟ ما معنى هذه الصلاة؟ قال الصلاة من الله تعالى ثناءه على عبده في الملأ الأعلى، هذا معنى الصلاة، يعني ثناء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى عند الملائكة، وذكر نبيه بالذكر الحسن، هذا هو الصلاة من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث القدس من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، الله يقول جل وعلا من ذكرني في نفسه يعني ذكر الله في نفسه بينه وبين نفسه ما عنده أحد ذكر الله، أما تبارك وتعالى إذا قبل منه ذكره في نفسه. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ، يعني إذا ذكرني عند الناس وأثنى علي عند الناس وسبح بي عند الناس وحمدني عند الناس أنا أذكره وأثني عليه عند ملأ، يعني عند خلق الملأ الخلق عند ملأ خير من ملأ خير وأفضل، يعني عند الملائكة أنا أذكر عند الملائكة. إن ذكرني بنفسي وذكرته بنفسي وأثنيت عليه ورضيت عنه، ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. فمعنى قولنا اللهم صل على نبينا محمد يعني اللهم اذكر نبيك محمد عند الملأ الأعلى بالذكر الحسن. نعم
على النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أو مستحبة؟ هل هي واجبة أو مستحبة؟ ما في خلاف أنها مستحبة، هذا ما في خلاف. هذا عندي من الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هذا أمر من الله. لكن بعض أهل العلم قال أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنها واجبة وليست مستحبة، أنها من الواجبات. نعم، فهي قد في مواضع تجب، في مواضع تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عند الإمام أحمد